التحقيق والإيضاح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذه الليلة الطيبة المباركة نبتدئ هذا الشرح السلام في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للشيخ بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، المولود سنة 1330، وكان بصيرا في أول طلبه للعلم حتى فقد بصره عام 1350، وطلب العلم على يد عدد من العلماء، ومن أبرزهم سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. قد طلب العلم على يد عدد من العلماء، كذلك الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، والشيخ العلامة الصالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن وغيره. وقد توفي سنة 1420 من الهجرة، ودفن في مقبرة العدل في مكة المكرمة عليه رحمة الله. وهذا الكتاب قال رحمه الله وقد طبع المرة الأولى عام 1363، طبع على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم إني بسطت مسائله بعض البسط، وزدت فيها من التحقيقات، ثم طبع بعد ذلك مرارا وتكرارا عليه رحمة الله. كتاب نفيس اعتنى العلماء بشرحه. ابتدع المصنف رحمه الله هذا الكتاب بقوله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في بيان الحج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه. هذه مقدمة بدأها رحمه الله لهذا الكتاب، وبين فيها الأدلة على أنه هذا الكتاب فيه تذكير للمؤمنين وفيه موعظة ونصيحة وبيان لسنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال والله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلى آخر ما قال. فهو يريد بهذا الكتاب النصيحة لعباد الله المتقين، ويريد بهذا الكتاب التذكير للمؤمنين وبيانه للمناسك وتقييد الأحكام من باب التعاون على البر والتقوى. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على نفع إخوانه، على بيان الحق لهم وعلى دلالتهم على الخير. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله في بيان أدلة وجوب الحج والعمرة. قال رحمه الله إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم بمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. بيّن الشيخ رحمه الله الأدلة على وجوب الحج وأن الحج أحد أركان الإسلام وبيانه العظام. ومن الأدلة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين. والحج لا بد له من استطاعة. قال من استطاع إليه سبيلا، وقد فسر السبيل بالزاد والراحلة، الزاد والراحلة أي المركوب، سواء كانت الراحلة بعيرا أو بغلا أو حمارا أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو غير ذلك. والسبيل ما يوصلك إلى مكة من مركوب وزاد، فإذا استطاع السبيل إلى مكة وجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمره. وأحاديث الزاد والراحلة كلها ضعيفة، وهي يقوي بعضها بعضا كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي من باب الحسن لغيره. وقد أجمع العلماء على هذا المعنى أي الزاد والراحلة. وكذلك الحج لا يجب على المرأة إلا بوجود المحرم، ومن حجت بدون محرم فحجها صحيح وتعتبر عاصية لسفرها بدون محرم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اقتتلت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتي. متفق عليه. وكذلك من لم يحمل تصريح للحج فإنه معذور، فإنه لا يحج إلا بتصريح. فيجب التقيد وامتثال الأوامر في هذا والنظام، لأنه إذا فتح الباب على مسرعيه كل من جاء يحج ما اتسعت المشاعر للناس، لأن المشاعر مساحتها محدودة. ومن أراد أن يحج بالأخص لأول مرة لا يستطيع أن يؤدي المناسك ويقتتل الناس ويحصل الدهس إلى آخره. فكان لابد من تنظيم الحج، ويعرف الناس قبل تحديد الحج كيف كان الزحام يحصل والدهس. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظر من كان له جدة، يعني استطاعة ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا فيه وعيد وتهديد لمن كان عنده استطاعة ولم يحج، فهذا تفسير كبير. وقد جاء عند البيهقي أن عمر رضي الله عنه قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا، يقولها ثلاث مرات. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وفي إسناده ضعف. فيجب المبادرة على الحج متى ما استطاع الإنسان يبادر. تجد بعض الناس عنده ما شاء الله استطاعة، وربما يسافر إلى خارج البلاد للسياحة وينفق عشرات الآلاف، فإذا جاء الحج قال: الحملات غالية لا أستطيع. وهكذا يتعذر بأعذار واهية. الحملات فيها المنتفع، فيها المتوسط، فيها المخفض إلى آخره. كذلك يقول الشيخ رحمه الله: يجب على من لم يحج وهو يستطيع أن يبادر بالحج، يبادر بالحج. وهذا هو محل خلاف، هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ مذهب الإمام أحمد وغيره ومذهب الجمهور على أن الحج يجب على الفور متى ما استطاع الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وجاء في حديث آخر: من أراد الحج فليتعجل، في لفظ فليعجل. روي مرفوعا وروي موقوفا. إذا الصحيح أن الحج يجب على الفور متى ما استطاع الإنسان. كذلك العمرة واجبة على الصحيح. قال سماحة الشيخ: قد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الدارقطني: إسناده ثابت صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. فالعمرة واجبة. وكذلك جاء في حديث أبي رزين العقيلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر. فمن هذه الأدلة أخذ أهل العلم وجوب الحج، وجوب العمرة. الحج هو واجب وأحد أركان الإسلام، ومن جحد فرضيته فقد كفر. والعمرة على الصحيح أنها واجبة، وإن كان وجوبها ليس مثل وجوب الحج، لكن الصحيح أنها واجبة. من أهل العلم من قال إنها سنة، وقد أوردوا في ذلك أحاديث لكنها ضعيفة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك، لكنه حديث ضعيف. وقد اختلف أهل العلم في المكي، هل على المكي عمرة؟ هل تجب في حقه العمرة أم لا؟ فذهب جمع من أهل العلم أن على المكي عمرة كغيره، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تجب العمرة على المكي، والأقرب أن عليه العمرة كغيره. قال الشيخ ابن باز: العمرة والحج لا يجبان إلا مرة واحدة، ولكن يسن الإكثار. لا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في الحديث الآخر: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب الفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال الناظم: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، تضافرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة. وإذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له ما يلي: أولا، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانيا، ينبغي أن يكتب ماله وما عليه من الدين، ويشهد على ذلك. ثالثا، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم، أو تحللهم منها قبل سفره. كذلك ينبغي للحاج والمعتمر أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولما جاء عند الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. صلى الله السلامة والعافية. وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. كذلك يجب الإخلاص على الحاج أن يخلص نيته لله عز وجل، لا تكن نيته أن يقال له الحاج فلان. يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى والدار الآخرة، والتقرب إلى الله تعالى بما يرضيه من الأقوال والأعمال، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة أو المفاخرة، إن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركه. كذلك فيه تنبيه على الذين يحجون عن الغير، بعض الناس يحج عن الغير رغبة بالأموال، مع أن بعضهم عنده قدرة مالية على الحج عن نفسه أو عن غيره من ماله الخاص دون أخذ مال من غيره. وبعضهم قد يجد من يحججه عن نفسه مجانا إذا علم أنه محتاج، فيذهب مع هؤلاء بالمجان باعتباره عن نفسه. الشاهد أن الإنسان إذا حج عن الغير وأعطي حجة فهو يأخذ ليحج، ليس يحج ليأخذ، يأخذ هذا المال كي يستعين به في الحج عن الغير، لا تكن نيته أنه يحج من أجل المال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما لبى في الميقات قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. كذلك بعض الناس لا هم له في الحج إلا التصوير، يصور من حين يبدأ من الميقات، يصور عند اللباس، يصور عند الركوب، عند المشي، وعند بل إذا دخل المسجد الحرام صور، أول ما يدخل وعند الكعبة يصور، وعند المقام يصور، وكل مكان ويصور وهو يدعو، يقول الشخص آخر صورني وأنا أدعو، وربما يتظاهر بالبكاء إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. أين الإخلاص؟ أين احتساب الأجر؟ أين تجنب الرياء والسمعة؟ فيجب أن الإنسان يجتهد في إخلاص نيته لله عز وجل. كذلك الأمور التي ينبغي للحاج فعلها قبل الحج، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق، وينبغي أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته من المركوبات، سحب له أن يسمي الله ويحمده ثم يكبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وارض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب السفر والخلي والبلاد. اللهم نعذبك من وعداء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وقد صح ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية إلى آخره. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاهم عنهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة حسب الطاقة. فإذا وصل الميقات، ماذا يستحب له عند الميقات؟ وصل هذا الحاج الآن ميقات، استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. وهذا جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وعن قيس النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام. وبه يقول الشافعي وجاء عند البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأسنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير. قال الحافظ ابن حجر في مختصر جواد البزار إسناده الحسن. وعن ابن عمر: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، إسناده صحيح. وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الاغتسال قبل الإحرام والتنظف وأما الأخذ من الشعور عند الإحرام فإن كان هذا الشخص إن كان في عشر ذي الحجة الإحرام بالحج عشر وفي الميقات فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء إذا كانت معه أضحية في بيته، إذا كانت معه أضحية فلا يأخذ، أما إذا لم تكن معه أضحية فله أن يأخذ. وماذا تصنع الحائض إذا وصلت الميقات؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، تغتسل وتحرم بالحج. وأمر أسماء بنت عميس، بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر، لما ولدت بمحمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. والاستثفار هو أن تشد وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثفر الدابة. وفي صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه، ويقوم مقام الاستثار اليوم يسمى بالفوط الصحية التي تستعملها النساء في وقت الدورة. وقد دل على ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء أنها تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، غير الطواف بالبيت كما أمر عائشة وأسماء بذلك. قال سماحة الشيخ ابن باز: الصحيح جواز قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يرد فيهما نص صحيح، نص صريح يمنع ذلك. وقال أيضا ابن باز: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج. المرأة الحائض والنفساء إذا وصلت الميقات أي حائض أو كانت نفساء تغتسل وتستخدم ما يمنع نزول الدم وتحرم، لكنها لا تصلي ولا تمس المصحف ولا تطوف حتى تطهر. أمور ينبغي للحاج أن يتعاهدها. يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه ما لم يكن كما قلت عنده أوحية وكان في العشر عشر الحجة، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الأظفار ونسف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأما الرأس فلا يسرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وهذه الأشياء كما قلت، الأظفار والشعر، بشرط ألا يكون عنده أضحية. إن كان عنده أضحية وهو في عشر ذي الحجة فلا يأخذ منها. وليس المقصود أن أخذ هذه الأشياء واجب أو سنة عند الميقات، لا، وإنما العلة أنها قد تكون طويلة فيغفل عن أخذها عند الإحرام، ثم تطول مدة إحرامه فتشق عليه فيقع في حرج عند إزالتها. ولهذا نبه عليها رحمه الله. كذلك ما يجدر التنبيه عليه يتعلق بحلق اللحية، فاللحية يحرم حلقها وأخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين واغفروا اللحى واحفوا الشوارب. في صحيح مسلم قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس، أي اتركوها موفورة على حالها ولا تتعرضوا لها بقصها أو حلقها. قال الشيخ ابن باز: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمه الله وغفر له. كذلك ماذا يشرع للمحرم لبسه؟ يلبس الذكر الإزار والرداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وقد بين صلى الله عليه وسلم بقوله: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم. ولم يرد في السنة تحديد لون الإحرام، وإنما ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب البياض، لاستحباب البياض، يستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببرد أخضر، ببرد أخضر، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض. وقد جاء عن سماحة الشيخ ابن باز قال: ودليل طوافه بالبرد الأخضر ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا ببرد أخضر. والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل، والسنة أن يحرم في إزار ورداء باتفاق الأمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. قال: ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ونعلين، أخرجه أحمد. وعلى هذا فيصح أن يحرم مؤتزرا بالشماغ، خاصة وأن هناك من قد ينسون إحرامهم فلا يتذكرون إلا وهم في الطائرة، أو لا ينمون العمرة أو الحج إلا وهم في الطائرة، فلا يجد بعضهم غير الشمر. فعلى من هذه حاله أن يتجرد من ثيابه ويتزر بشماغه إذا توفر له، وليس له أن يتعذر بالحرج من الاتزار بالشماغ إذا لم يكن شفافا. ثم بعد ذلك له أن يغيره بالإحرامات العادية المعروفة بين الناس. ذلك المرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. أما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له، فإن قال قائل: كيف يجوز لها أن تغطي يديها مع أنها نهيت عن لبس القفازين؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقل أو أن تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأمة. اتفاق الأمة. وكذلك المحرم نهي مثلا عن لبس السراويل، ومع ذلك فعليه أن يستر فيجب عليها أن تغطي الوجه بما هو أعم من النقاب وأستر وهو الخمار. ولهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما حجوا معه كان يكشفن عن وجوههن، تقول عائشة: فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التحقيق والإيضاح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة الطيبة المباركة نبتدئ هذا الشرح السلامة في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للشيخ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، المولود سنة 1330، وكان بصيرا في أول طلبه للعلم حتى فقد بصره عام 1350، وطلب العلم على يد عدد من العلماء، ومن أبرزهم سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. قد طلب العلم على يد عدد من العلماء، كذلك الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، والشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن وغيره. وقد توفي سنة 1420 من الهجرة، ودفن في مقبرة العدل في مكة المكرمة عليه رحمة الله. وهذا الكتاب قال رحمه الله: وقد طبع المرة الأولى عام 1363، طبع على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم إني بسطت مسائله بعض البسط، وزدت فيها من التحقيقات، ثم طبع بعد ذلك مرارا وتكرارا عليه رحمة الله. وهو كتاب نفيس اعتنى العلماء بشرحه. ابتدع المصنف رحمه الله هذا الكتاب بقوله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في بيان الحج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه. هذه مقدمة بدأها رحمه الله لهذا الكتاب، وبين فيها الأدلة على أنه هذا الكتاب فيه تذكير للمؤمنين، وفيه موعظة ونصيحة وبيان لسنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال: والله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إلى آخر ما قال. فهو يريد بهذا الكتاب النصيحة لعباد الله المتقين، ويريد بهذا الكتاب التذكير للمؤمنين وبيانه للمناسك وتقييد الأحكام من باب التعاون على البر والتقوى. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على نفع إخوانه، على بيان الحق لهم وعلى دلالتهم على الخير. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله في بيان أدلة وجوب الحج والعمرة. قال رحمه الله: إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم بمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. بين الشيخ رحمه الله الأدلة على وجوب الحج، وأن الحج أحد أركان الإسلام وبيانه العظام. ومن الأدلة قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الله غني عن العالمين. والحج لا بد له من استطاعة. قال: من استطاع إليه سبيلا. وقد فسر السبيل بالزاد والراحلة، الزاد والراحلة أي المركوب، سواء كانت الراحلة بعيرا أو بغلا أو حمارا أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو غير ذلك. والسبيل ما يوصلك إلى مكة من مركوب وزاد. فإذا استطاع السبيل إلى مكة وجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمرة. وأحاديث الزاد والراحلة كلها ضعيفة، وهي يقوي بعضها بعضا كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي من باب الحسن لغيره. وقد أجمع العلماء على هذا المعنى، أي الزاد والراحلة. وكذلك الحج لا يجب على المرأة إلا بوجود المحرم، ومن حجت بدون محرم فحجها صحيح وتعتبر عاصية لسفرها بدون محرم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اختفيت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. وكذلك من لم يحمل تصريح للحج فإنه معذور، فإنه لا يحج إلا بتصريح. فيجب التقيد وامتثال الأوامر في هذا والنظام، لأنه إذا فتح الباب على مصراعيه كل من جاء يحج ما اتسعت المشاعر للناس، لأن المشاعر مساحتها محدودة. ومن أراد أن يحج بالأخص لأول مرة لا يستطيع أن يؤدي المناسك ويقتتل الناس ويحصل الدهس إلى آخره. فكان لابد من تنظيم الحج، ويعرف الناس قبل تحديد الحج كيف كان الزحام يحصل والدهس. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأنصار فينظر من كان له جدة يعني استطاعة ولم يحد ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا فيه وعيد وتهديد لمن كان عنده استطاعة ولم يحج، هذا تفسير كبير. وقد جاء عند البيهقي أن عمر رضي الله عنه قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا، يقولها 3 مرات. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وفي إسناده ضعف. فيجب المبادرة على الحج متى ما استطاع الإنسان يبادر. تجد بعض الناس عنده ما شاء الله استطاعة، وربما يسافر إلى خارج البلاد للسياحة وينفق 10,000، فإذا جاء الحج قال: الحملات غالية لا أستطيع. وهكذا يتعذر بأعذار واهية. الحملات فيها المنتفع، فيها المتوسط، فيها المخفض إلى آخره. كذلك يقول الشيخ رحمه الله: يجب على من لم يحج وهو يستطيع أن يبادر بالحج، يبادر بالحج. وهذا هو محل خلاف، هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ مذهب الإمام أحمد وغيره ومذهب الجمهور على أن الحج يجب على الفور متى استطاع الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وجاء في حديث آخر: من أراد الحج فليتعجل، في لفظ فليعجل. روي مرفوعا وروي موقوفا. إذا الصحيح أن الحج يجب على الفور متى ما استطاع الإنسان. كذلك العمرة واجبة على الصحيح. قال سماحة الشيخ: قد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الدارقطني: إسناده ثابت صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. فالعمرة واجبة. وكذلك جاء في حديث أبي رزين العقيلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر. فمن هذه الأدلة أخذ أهل العلم وجوب الحج، وجوب العمرة. الحج هو واجب وأحد أركان الإسلام، ومن جحد فرضيته فقد كفر. والعمرة على الصحيح أنها واجبة، وإن كان وجوبها ليس مثل وجوب الحج، لكن الصحيح أنها واجبة. من أهل العلم من قال إنها سنة، وقد أوردوا في ذلك أحاديث لكنها ضعيفة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، لكنه حديث ضعيف. وقد اختلف أهل العلم في المكي، هل على المكي عمرة؟ هل تجب في حقه العمرة أم لا؟ فذهب جمع من أهل العلم أن على المكي عمرة كغيره، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تجب العمرة على المكي، والأقرب أن عليه عمرة كغيره. قال الشيخ ابن باز: العمرة والحج لا يجبان إلا مرة واحدة، ولكن يسن الإكثار. لا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في الحديث الآخر: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب الفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال الناظم: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، تظافرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة. وإذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له ما يلي: أولا، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانيا، ينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين، ويشهد على ذلك. ثالثا، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم، أو تحللهم منها قبل سفره. كذلك ينبغي للحاج والمعتمر أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولما جاء عند الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. ما وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. صلى الله السلامة والعافية. وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. كذلك يجب الإخلاص على الحاج أن يخلص نيته لله عز وجل، لا تكن نيته أن يقال له الحاج فلان. يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى والدار الآخرة، والتقرب إلى الله تعالى بما يرضيه من الأقوال والأعمال، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة أو المفاخرة، إن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. كذلك فيه تنبيه على الذين يحجون عن الغير، بعض الناس يحج على الغير رغبة بالأموال، مع أن بعضهم عنده قدرة مالية على الحج عن نفسه أو عن غيره من ماله الخاص دون أخذ مال من غيره، وبعضهم قد يجد من يحججه عن نفسه مجانا إذا علم أنه محتاج فيذهب مع هؤلاء بالمجان باعتباره عن نفسه. الشاهد أن الإنسان إذا حج عن الغير وأعطي حجة فهو يأخذ ليحج، ليس يحج ليأخذ، يأخذ هذا المال كي يستعين به الحج عن الغير، لا تكن نيته أنه يحج من أجل المال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما لبى في الميقات قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. كذلك بعض الناس لا هم له في الحج إلا التصوير، يصور من حين يبدأ من الميقات، يصور عند اللباس، يصور عند الركوب، عند المشي، وعند بل إذا دخل المسجد الحرام صور أول ما يدخل، وعند الكعبة يصور، وعند المقام يصور، في كل مكان ويصور وهو يدعو، يقول شخص آخر صورني وأنا أدعو، وربما يتظاهر بالبكاء إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. أين الإخلاص حين احتساب الأجر؟ أين تجنب الرياء والسمعة؟ فيجب أن الإنسان يجتهد في إخلاص نيته لله عز وجل. كذلك الأمور التي ينبغي للحاج فعلها قبل الحج، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق، وينبغي أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته من المركوبات، سحب له أن يسمي الله ويحمده ثم يكبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وارضُ عنا بعده. اللهم أنت الصاحب السفر والخلي والبلاد. اللهم نعذبنا من أعداء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وقد صح ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهم: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية إلى آخره. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاهم عنهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة حسب الطاقة. فإذا وصل الميقات، ماذا يستحب له عند الميقات؟ وصل هذا الحاج الآن ميقات، استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. وهذا جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي: وجاء عند البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأسنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير. قال الحافظ ابن حجر في مختصر جوائز البزار إسناده الحسن. وعن ابن عمر: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، إسناده صحيح. وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الاغتسال قبل الإحرام والتنظف، وأما الأخذ من الشعور عند الإحرام فإن كان هذا الشخص إن كان في عشر ذي الحجة الإحرام بالحج عشر وفي الميقات فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته إذا كانت معه أضحية في بيته. إذا كانت معه أضحية فلا يأخذ، أما إذا لم تكن معه أضحية فله أن يأخذ. وماذا تصنع الحائض إذا وصلت الميقات؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، تغتسل وتحرم بالحج. وأمر أسماء بنت عميس، بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر، لما ولدت بمحمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. والاستثفار هو أن تشد وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثفر الدابة. وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه، ويقوم مقام الاستثار اليوم ما يسمى بالفوط الصحية التي تستعملها النساء في وقت الدورة. وقد دل على ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء أنها تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت، غير الطواف بالبيت، كما أمر عائشة وأسماء بذلك. قال سماحة الشيخ ابن باز: الصحيح جواز قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يرد فيهما نص صحيح، نص صريح يمنع ذلك. وقال أيضا ابن باز: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج. المرأة الحائض والنفساء إذا وصلت الميقات وهي حائض أو كانت نفساء تغتسل تستخدم ما يمنع نزول الدم وتحرم، لكنها لا تصلي ولا تمس المصحف ولا تطوف حتى تطهر. أمور ينبغي للحاج أن يتعاهدها. يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه ما لم يكن كما قلت عنده أوحي أو كان في العشر عشر الحجة، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الأعضاء. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأما الرأس فلا يسرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وهذه الأشياء كما قلت، الأظفار والشعر، بشرط ألا يكون عنده أضحية. إن كان عنده أضحية وهو في عشر ذي الحجة فلا يأخذ منها. وليس المقصود أن أخذ هذه الأشياء واجب أو سنة عند الميقات، لا، وإنما العلة أنها قد تكون طويلة فيغفل عن أخذها عند الإحرام، ثم تطول مدة إحرامه فتشق عليه فيقع في حرج عند إزالتها، ولهذا نبه عليها رحمه الله. كذلك ما يجدر التنبيه عليه يتعلق بحلق اللحية، فاللحية يحرم حلقها وأخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. في صحيح مسلم قال: جز الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس، أي اتركوها موفورة على حالها ولا تتعرضوا لها بقصها أو حلقها. قال الشيخ ابن باز: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمه الله وغفر له. كذلك ماذا يشرع للمحرم لبسه؟ يلبس الذكر الإزار والرداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وقد بين صلى الله عليه وسلم بقوله: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. ولم يرد في السنة تحديد لون الإحرام، وإنما ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب البياض، لاستحباب البياض، يستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببرد أخضر، ببرد أخضر، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض. وقد جاء عن سماحة الشيخ ابن باز قال: ودليل طوافه بالبرد الأخضر ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ببرد أخضر، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل، والسنة أن يحرم في إزار ورداء باتفاق الأمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. قال: ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ونعلين، أخرجه أحمد. وعلى هذا فيصح أن يحرم مؤتزرا بالشماغ، خاصة وأن هناك من قد ينسون إحرامهم فلا يتذكرون إلا وهم في الطائرة، أو لا يرمون العمرة أو الحج إلا وهم في الطائرة، فلا يجد بعضهم غير الشمر. فعلى من هذه حاله أن يتجرد من ثيابه ويتزر بشماغه إذا توفر له، وليس له أن يتعذر بالحرج من الاتزار بالشماغ إذا لم يكن شفافا. ثم بعد ذلك له أن يغيره بالإحرامات العادية المعروفة بين الناس. ذلك المرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، أما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. فإن قال قائل كيف يجوز لها أن تغطي يديها مع أنها نهيت عن لبس القفازين، أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقل أو أن تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأمة. وكذلك المحرم نهي مثلا عن لبس السراويل، ومع ذلك فعليه أن يستر فيجب عليها أن تغطي الوجه بما هو أعم من النقاب وأستر وهو الخمار. ولهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما حجوا معه كانوا يكشفن عن وجوههن، تقول عائشة فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.